بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يوم الاثنين الرابع من ذي الحجة في عام 1440 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في مثل هذا اليوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فطاف طواف القدوم وسعى بعده، ثم أمر أصحابه على المروة أن يحلوا من إحرامهم في اليوم الرابع من ذي الحجة بما يوافق هذا اليوم. وما زال درسنا متفيئا في قول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما نزل قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل كما جاء في رواية الصحيحين، صرح باسمه في رواية مسلم، قام الأقرع بن حابس الحنظلي التميمي رضي الله عنه من سادات العرب، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. نزل فرض الحج في هذه الآية: ولله على الناس. واللام هنا لام الاختصاص ولام الملك الدالة على وجود هذا الحج. ولله على الناس حج البيت، والبيت هنا بأهل العهدية أي هذه الكعبة، فذكر البيت بأخص أوصاف الحرم. ومعلوم أن الحج ليس مخصوصا بالبيت، فيه حج بعرفة، وعرفة بعيدة عن البيت لأنها في الحج، وفيه مزدلفة وفيه منى، ولكن هذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه وأخص أفراده، إذ القصد إلى هذا المكان المعظم، إلى هذه الشعائر، وأخص هذه الشعائر وأعظمها هو بيت الله الحرام الذي يطاف به ويقصد بالطواف وفي الصلاة، ويقصد بأداء الحج والعمرة. ولله على الناس يشمل الناس مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وفاجرهم. وهذا دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بقواعدها وأصولها. والناس هنا لا مفهوم له، لأنه دخل فيهم الجن، ومعلوم أن الجن ليسوا من الناس وإنما هم من المكلفين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نوه الله جل وعلا بشرط من شرائط الحج، وشرائط الحج على التفصيل خمسة، نوه الله عز وجل بأخص شرائطه، وهو أن يستطيع الوصول إلى مكة، ثم يستطيع أداء النسك، ثم يستطيع الرجوع بعد ذلك إلى بلده. وشروط الحج خمسة، فمنها شروط صحة للحج، وأولها الإسلام، فلا يصح الحج لغير المسلم. فإذا حج الذي لا يصلي فحجه باطل، وإذا حج المشرك الذي يستغيث ويدعو ويذبح ويصرف العبادة لغير الله فحجه باطل. لما؟ لأنه لم يأتي بشرط الإسلام، لم يأتي بشرط الإسلام في أداء حجه. ولو حج اليهودي والمجوسي والنصراني والوثني فكلهم حجهم باطل. الشرط الثاني من شروط صحة الحج العقل، فلا يصح الحج من المجنون. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق. الشرط الثالث من شروط الحج شرط يتعلق بالإجزاء، إذ يصح الحج منه لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، وهو البلوغ. فإذا حج الصغير صح حجه وأثيب هو ومن قام له بالحج، لكنه لا يكفيه عن حجة الإسلام. والدليل على ذلك من جهتين، فمن جهة النظر أن التكليف مناط بالبلوغ وبالعقل، هذان شرط التكليف. ومن جهة الأثر ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء عن المدينة 60 كيلا في جهة الغرب، فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة بصبي فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. فدل على أن الحج يصح منه وأن لها أجر، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام لأنه لم يبلغ. الشرط الرابع الحرية من شروط إجزاء الحج. نعم يصح الحج من العبد الرقيق، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام إذا عتق. والدليل على ذلك وعلى الصغير أنه لا يجزئه ما عن حجة الإسلام ما روى أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يروى مرفوعا وموقوفا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. كم هذه الشروط الآن؟ 4. من يعيدها؟ تفضل. لا تنظر، لا أريدك أن تنظر في الورق. الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية. الشرط الخامس الاستطاعة، وهي المنوه عنها في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة 4 أنواع: 3 في حق الرجال و4 في حق النساء. النوع الأول استطاعة مالية، بأن يجد نفقة زائدة عن حوائجه ونفقاته الأصلية تذهب به إلى مكة ويؤدي الأجر وتعود به هذه النفقة إلى بلده. هذه الاستطاعة المالية، وهذه الاستطاعة يعجز عنها أكثر المسلمين، فالمسلمون كثيرون في الدنيا، أكثر من 1,600,000,000,000، ليس كلهم قادر على الحج، فإنهم عاجزون عنها في العجز المالي. النوع الثاني من الاستطاعة، وقبل ذلك ثمة مسألة تتعلق بالاستطاعة المالية، وهي من عليه ديون فإن الحج لا يجب عليه إن كان في الديون التي عليه حالة حتى يسددها أو يستأذن أهلها فيأذن له بالحج. هذا متعلق بالاستطاعة المالية. النوع الثاني الاستطاعة البدنية بأن يكون قادرا ببدنه أن يأتي فيحج ثم يرجع إلى بلده، قادر على السفر. فإن كان عاجزا عجزا بدنيا لأن كان شيئا كبيرا لا يستطيع أن يركب، أو كان مريضا مرضا مزمنا، أو كان مسجونا سجنا مؤبدا، أو كان لا يستطيع ببدنه أن يحج، فإن الحج لا يجب عليه، وإنما يقيم من يحج عنه بماله حج البدن. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: سألت امرأة من خدعة النبي صلى الله عليه وسلم وصرفه من المزدلفة، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدرك الأبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأخذت عن أبي؟ أفأخذت عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حجي عن أبيك. أي ذكرت أنه شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة لعجز من عجز البدن. وفي السنن من حديث أبي رزين العقيل اليماني رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الضعن أي الانتقال، أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر لعجزه عن عجز البدني. النوع الثالث من أنواع الاستطاعة عبر عنها الفقهاء قديما بأمن الطريق، ودخل فيها الآن ما يسمى بالتفييز وتصاريح الحج. فمن استطاع أن يخرج تصريح الحج سواء بالقرعة في بلده أو بتصريح الحج من الجهة التي تعطيه التصريح فيأمن في ذهابه لا يتابع ويرجع، فأمن الطريق من الاستطاعة. فإن كان لا يستطيع إخراج هذه التصاريح يعزم عنها، فالشريعة لا تلزمه أن يلف ويدور ويحتال ويكذب أو يدفع رشوة ليحصل التأشيرة المتعلقة بالحج أو لينال القرعة. طاعة الله وعبادته لا تحصل بمعصيته أيها الحجاج. تزيد المرأة بأمر رابع يتعلق بالاستطاعة، ألا وهو أن يكون لها محرم حيث احتاج حجها إلى سفر. أما في جدة وأهل مكة وبحرة والجنوب وما كان دون مكة مسافة قصر فلا يحتاج فيه إلى محرم، إنما يحتاج فيه للمرأة إلى رفقة آمنة. وأما ما زاد عن 80 كيلا من مكة فإن المرأة تحتاج فيه إلى محرم، فيسقط عنها فرض الله بالحج إن لم يتيسر لها محرم يحج بها ولو كانت من أقوى الناس بدنا أو أغناهم مالا. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحق رسول الله علينا أيها المسلمون إذا ذكر بيننا أن نصلي وأن نسلم عليه، وإلا فإن البخيل هو من ينكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه، لأنه بخل على نفسه بالأجر والثواب والحسنات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتفيت بغزوة كذا وكذا، أي صار الجهاد عليه فرضا باكتتابه مع المجاهدين، وإن امرأة انطلقت حاجة. قال عليه الصلاة والسلام: انطلق فجد مع امرأتك. ففي هذا اشتراط المحرمية للمرأة، والمحرمية لا تتعلق بالحج وإنما متعلقة بالسفر لأداء. ولهذا النساء في مكة أو في جدة أو في الجنوب أو في بحرة لا يسافرون لأداء، لكن نشترط الرفقة الآن، لأن المرأة معرضة للفتنة وقد تكون سببا للفتنة، فأمن عليها وأمن منها، أمن عليها فلا يتعرض لها السفر، وأمن منها فلا تغري ولا تفتن الرجال. هذه شرائط الحج، إذا تضافرت للمسلم تعين عليه الحج على الفور، ولا يجوز أن يسوف وأن يؤخر وأن يقول يأتي الحج في وقت بارد أو تخف به الزحام أو ما إلى ذلك. والحج واجب على الفور، إذ نزل فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم بآل عمران: ولله على الناس حج البيت، نزل ذلك في السنة التاسعة. لكن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحج، وإنما أقام يحج بالناس أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وفي هذا تنويه إلى أحقية الصديق في الخلافة بعده، لما؟ لأنه أقامه يحج بالناس، كما أقامه في المدينة يصلي بالناس لما مرض مرضه الذي مات به عليه الصلاة والسلام. لم يحج تلك السنة لئلا يرى ويشاهد ويقر حج المشركين وأعلام شركهم ومظاهر شركهم. ولهذا لما حج للناس الصديق أردف وراءه علي بن أبي طالب وأبا هريرة يناديان في الموسم ويعلان في الناس ألا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. لأجل ذلك حجة العام الثاني هي السنة العاشرة حجة هي حجة الوداع. ومما أحدثه المشركون بزعمهم تعظيما لله في حرم أنهم إذا حجوا لا يجيزون لأنفسهم أن يطوفوا بالبيت بثياب عصروا الله فيها، فماذا يصنعون إن كان لهذا الآفاق الذي جاء من الآفاق له قريب أو صديق من أهل مكة يعطيه من ثيابه؟ فإن لم يكن له ذلك حج بالبيت عريانا، وهو يدعو غير الله ويعبد غير الله. لعب عليهم الشيطان فأحدثوا بدعة وأهملوا دينا وعقيدة، حتى المرأة لا تجيز لنفسها أن تحج بالبيت بثياب عصت الله فيها إن لم يكن لها من أهل مكة من أهل الحرم من تعطيها ثوبا تحج به، وإلا طافت في الحرم ليلا. وفي هذا تقول المرأة العربية، والمرأة العربية فيها عفة. اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، يعني من عورتها إذا طافت في البيت. منع النبي ذلك وسد بابه وحسن مادته، فقال: ألا لا يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن بعد العام بعد هذا العام بالبيت مشرك. حتى جاء العام التاسع فبادر صلى الله عليه وسلم الحج، وأعلن بالناس أنه حاج تلك السنة السنة العاشرة، فتسامع الناس بذلك، فأموا المدينة أي قصدوها لماذا؟ كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنها جمع رفيع حزروا في تاريخ المسلمين بثلاثين ألفا توافدوا على المدينة. فخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما صلى صلاة الظهر يوم الخميس بست بقين من ذي القعدة، بست بقين من ذي القعدة، يعني في أي يوم خرج؟ إن كان الشهر ناقصا فالرابع والعشرين، وإن كان الشهر تاما ففي اليوم الخامس والعشرين. خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة وقد علم الناس المناسك وبين لهم وسألوه وأفتاه، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله، يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل ولا القمص ولا السر ولا العمائم ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ومن لم يجد الإزار فليلبس النعلين فليلبس السروال، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل التعبد. صلى بالناس عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في المدينة أربع ركعات، ثم خرج فأتى ذا الحليفة وهو عن المدينة وقتئذ عشرة أميال، والآن اتصل عمران المدينة بذي الحليفة، أتى ذا الحليفة وصلى بها العشر ركعتين. سؤال: لماذا لم أصلي بهم الظهر في المدينة ركعتين؟ لأنه عازم وجازم صلى الله عليه وسلم على السفر الحج، لم يصلي ركعتين بيترخص ترخص السفر لأنه لم يبدأ بعد بالسفر، وإنما البدء بالسفر هو مغادرة عامر بلده، ولم يغادر المدينة بعد عليه الصلاة والسلام. بلغ ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، سمي بذي الحليفة لتحالف قبيلة فيه من العرب البائدة، يسمى هذا الميقات الآن بأبيان علي. من علي الذي نسبت إليه الأبيان؟ علي، نعم، علي دينار سلطان كردفان، حيث كان يرسل بهداياه وصدقاته للحجاج، وهو الذي جدد حق الآخر. وليس علي هنا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن الروافض تنسب عليها أنواعا من الأساطير والخرافات، فمنها قولهم إنه في أبيار علي قاتل علي الجنة، هذا كلام فاضي، علي أرفع مقاما وأزكى حالا أن يحتاج إلى هذه الخرافات التي تثبت بها شجاعته، وهو الذي فعل باليهود الأفاعيل في يوم الخيبر. ويسمى المكان بأبيار علي لأن آثاره كثيرة، وبالمناسبة أذكر وأنا صغير عددت الأبيار في هذا الوادي لما كنا نخرج نتنزه فيه، فعددتها 37 بئرا في هذا الوادي المبارك وادي العرب. هذه المواقيت وقفها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة. كم عددها المواقيت؟ عددها 7. عددها كم؟ 7. ما الدليل؟ ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا.
في رواية ولأهل العراق لا تعرف، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فالمقت السادس، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة هذا الميقات السابق. فما ميقات أهل مكة؟ من بيوتهم من الحج، وميقاتهم من العمرة من الحل. ومن كان بين المواقيت وبين مكة من حيث أنشأ نية حجه أو عمرته. صحة المواقيت على جهة التفسير سبعة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ولما وقف هذه المواقيت لم تفتح بعد الشام ولا العراق ولا اليمن، ولكن هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أن أهل هذه الديار سيسلموا وسيأتي منهم الحجاج والعمار. وهذا ما أوحاه الله إليه، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وهذه المواقيت تسمى بالمواقيت المكانية. أولها ذو الحليفة، ويبعد عن مكة بعشر مراحل 400 كيلو، لأن المرحلة على الإبل 40 كيلو. يليها الجحفة وتبعد عن مكة 6 مراحل 240 كيلو. يليها يلملم وتبعد عن مكة 3 مراحل 110 كيلو. ثم قرن المنازل وتسمى بقرن الثعالب، يسمى بالسيل الكبير، أو وادي محرم ويبعد عن مكة مرحلتين 80 كيلو. ثم الضريبة وهي ذات عرق وتبعد عن مكة مرحلتين. هذه المواقيت كلها أولياء، ليس فيها جبال. لما؟ دلالة على أن دين الإسلام دين باقي، دين مستمر إلى أن تقوم الساعة. وهذه المواقيت أولياء، فلا تنطمس معالم الأولياء ما دام ينزل من السماء مطر تجري به هذه الأولياء. لماذا وقتها عليه الصلاة والسلام؟ وقتها أي حددها، لئلا يتجاوزها مريد النسك في الحرم إلا وهو محرم، لأن الإحرام ركن في الحج وركن في العمرة، وليتهيأ نفسيا لأداء النسك، فكأنه يستعد لتعظيم الله في حرمه بالإحرام، بأن يترك هذه المباحات التسع في إحرامه من هذه المواقف. يزداد الحج بميقات زمان، والعمرة ليس لها ميقات زمان، إذ العمرة في كل وقت، أما الحج فليس إلا في وقت محدد. وقد زعم بعض الطغاة الجهال أن الحج يكون في رجب أو في شعبان أو في رمضان، ابتداع من رأسه لدين الإسلام ما لم يشرعه الله. ما رأيكم لو حج الإنسان في رجب يصح حجه؟ طيب حج في رمضان هذا الشهر الفضيل يصح حجه؟ لا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول في آية الحج في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ما هي أشهر الحج؟ المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا طلع فجر يوم النحر انتهى الاحتفاء بالحج لأنه فات موقفه. لكن بقي استمرار أعمال الحج ومنها من أركانها طواف الإفاضة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن أي في هذه الأشهر المعلومات الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج غير أشهر الحرم، قلنا أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والأشهر الحرم أربعة أشهر، ثلاث متواليات وواحد مستقل، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وأما المستقل فرجب مضى بين جمادى وشعبان، ونسب الشهر إلى مضى وهو الجذع الكبير من القبائل العدنانية، فإن القبائل العدنانية جنان عظيمة مضر وربيعة، والنبي من قريش وقريش من ربيعة، سمي برجب مضر لأن مضر زادت على العرب في تفخيم وتعظيم شهر رجب. إذن يجتمع أشهر الحج مع الأشهر الحرم في ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نفى عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة، ونفيه لها نهي عن الوقوع بها، إذ القاعدة أن كل نفي يتضمن نفي ما نفي في هذا النفي، كل ما نفي يتضمن النهي عنه. لا رفث، ما الرفث؟ الرفث هو ما يتعلق بالنساء، نكاحا أو خطبة أو جماعا أو مباشرة أو حديثا في أمر النساء حال إحرام، كل هذا من الرفث. ولهذا في محظورات الإحرام الخطبة وعقد النكاح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رجاءً في الصحيحين من حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محظورات الإحرام الجماع، وهو أشد المحظورات حال الإحرام. ومن محظورات الإحرام أيضا المباشرة والإنزال دون الفرج، يباشر بأن يضم أو يفاخر ثم ينزل من المحظورات، هذا من الرفث. فلا رفث ولا فسوق، ما الفسوق؟ جنس المعاصي كبائرها وصغائرها، من الفسوق السب والشتم، ومن الفسوق التعيير، ومن الفسوق الغيبة، ومن الفسوق النميمة، ومن الفسوق التنابز بالألقاب، ومن الفسوق الدفع والضرب والمقاتلة، كل هذه من الفسوق. لماذا؟ لأن الحج تفريغ لك أيها المؤمن، ومدرسة لك أيها الحاج، كما الصيام 30 يوما أو 29 يوما تمسك عن المباحات، الطعام مباح والشراب مباح وجماعك أهلك مباح، تمسك عنه في هذا النهار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لما؟ تهذيب وتأديب وتعليم لك أن تستقيم على قوانين. كما الحج كذلك، من حين ما تحرم تمسك عن هذه المحرمات وعن هذه المباحات، ليكون الحج لك مدرسة والصيام مدرسة، تستقيم على طاعة الله وتمسك عن المحرمات في كل زمان وفي كل أوان. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ما الجدال المنهي وما الجدال المأذون به؟ الجدال أنواع ثلاثة. النوع الأول الجدال بالباطل، يعاند ليقر باطله الذي عليه وألفه، يقر الشرك وسؤال الأولياء الحاجات وسؤال الأموات تفريج القربات، ويجادل هذا توسل ليس شركا، هذا جدال بالباطل، لأنه يعرف الله بقوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يقول لا يجب أتوسل بسين فلان إلى الله، هذا جدال بالباطل ليقرر الشركة التي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم بنبئه وتحريمه وسد ذرائعه ووسائله. ومن الجدال بالباطل التعصب لقول شيخه وإمامه ومذهبه، السبيل له سنة واضحة كهذه البيضاء على رؤوسه، يقول لا أنا على مذهب إمامي، الرسول ينهاك عنه يقول لا أنا على مذهب شيخي، هذا من الجدال بالباطل، لأنه رد الحق الذي استبان له. وقد قال الإمام أحمد أجمعوا على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كان. وقال قبله الإمام الشافعي المطلبي الإدريسي، محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، ماذا قال؟ إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءكم قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، أي لا قول لي مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال قبله الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، كل منا يقول وهو في المدينة بجوار منبرك عليه الصلاة والسلام، يقول الإمام مالك كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى حجرة عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قبله الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس وعلى العدل، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العدل، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال أهل الرجال، يشير إلى زمن لأنه في زمن زمان التابعين رحمه الله. إذن هذا جدال بالباطل، فرد الحق الذي جاء عن الله وعن رسوله بدعوى أن هذا هو مذهب أو قول شيخك أو قول إمامك أو ما ألفته. النوع الثاني من أنواع الجدال جدال بالمرأة، له فيه مدوحة حق، فهذا تتركه بالحج وإن ساق في غير الحج، وتركه بالحج لعموم الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم لرجل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، لو كان له فيه مندوحة بالحج هذا المراء ممنوع. يبقى نوع ثالث من الجدال وهو السؤال والبحث والنقاش للوصول إلى الحق، فقد كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مشاهد الحج وقبله وبعده ويجيبه. في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث المصطلقية، من هي أم الفضل؟ من هي أم الفضل بنت الحارث المصطلقية؟ أخت أم الميمونة. طيب من هو زوجها؟ من هم أبناؤها؟ أثم، أثم بن عباس. هذه أم الفضل زوجة عم بن عباس، وكان النبي يحبها لأنها ممن آمنت به ولم تهاجر، لأنها من المستضعفين من النساء، وابنها عبد الله من المستضعفين من الولدان. تقول رضي الله عنها تمار الناس عندنا في يوم عرفة تمارا تجادلا، هل كان النبي ذلك اليوم صائما أو مفطرا؟ ما وجه هذا الكمال؟ لأنه الذي حث الناس على صيام يوم عرفة عليه الصلاة حثهم على صيام يوم عرفه. ففي صحيح مسلم عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفه قال احتسب على الله ان يكفر السنتين الماضيه والباقيه كما روى بصيامه عليه الصلاة والسلام وهو حائض هل كان صائما أو كان مفطرا؟ فلما حصل التمالي وهو التجادل والنقاش أرسلت أم الفضل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح ماذا به؟ به لبن لأنه يحب اللبن وهي من أهل الحرم أهل مكة والنبي واقف على راحلته في عرفة فتناول القدح من الرسول ثم رفعه بيده ليراه الناس ثم شم في الله فشربه فعرف الناس بالتطبيق العملي أن النبي كان صائما ومفطرا كان مفطرا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الجدال المدعو به وهو السؤال والنقاش للوصول للحق. بينما النبي واقف في عرفة جاءه ناس من أهل نجد فسألوه عن الوقوف في عرفة قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة في رواية الحج حج عرفة فمن أدرك عرفة بليل أو نهار فقد أدرك. أخرجه الإمام أحمد في إسناد صحيح. إذن هذا مما لا هذا مما يؤذن به ومنه السؤال عن العلم للعمل به وهو السؤال الفراغ للجدال والقيل والقال السؤال والعمل به والتحري. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. ثم قال وما تفعل من خير يشمل فعل القلب بالنية والإرادة والعزم والرجاء والتضحك والتعظيم أو عمل الجوارح من خير أي خير قل أو كثر خفي أو علم وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا. لما كان الحج يحتاج إلى تزود من المال وبالثياب وبالمتاع وبالطعام وبالماء وتزودوا فإن خير الزاد التقوى خير ما يتزوده العبد في أداء النسك والعبادة تقوى الله أي توحيده ومخافته ومراقبته فينعكس هذا على خشوعه على نفسه في أداء العبادات طوافا وسعيا ووقوفا وذبحا ورميا وحلقا أو تقصيرا ومبيتا يستشعر أنه يعبد الله تعالى وتزوج فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اتقون يعني اعبدوني بالتقوى وحدي لا تشركوا معي غيري. قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقبل ذلك لما نزل بذي الحليفة قال أتاني جبريل فقال أحرم من هذا الوادي المبارك وأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. طافت الليلة عن نسائه كلهن طلع الفجر فاغتسل عليه الصلاة والسلام من جنابته غسل الأكفار عن الجنابة وعن الإحرام. نفس في الليلة أسماء بنت عميس زوجة الصديق أسماء بنت عميس الأسدية زوجة الصديق رضي الله عنه نفست في محمد بن أبي بكر فأمرت أبا بكر أن يسأل النبي ما تصنع. قال صلى الله عليه وسلم مرها يا أبا بكر فلتستكثر ولتغتسل ولتتحقق ولتحرم في نفاس قرية كافحة معه ما كتب في المستشفى كان فيها 20 يوم 30 يوم الله يخلف على كل سائر المسلمين. وأنتم كذلك فنساؤكم منكم. فدل على أن المرأة الجنب بلباس أو بحل يصح إحرامها، وإنما تمنع من شيء واحد هو الطواف بالبيت. صلى الله عليه الصلاة والسلام في موضع نفس حذيفة الآن عند الشجرة، ذهبت الشجرة وهي تفتح بعدما تجرد من ثيابه ولبس الإزار والرداء. طيبته أمكم عائشة رضي الله عنها بذريرة مسك، حتى إن لمعان المسك يرى من تفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، يرى هذا المسك بعد إحرامه. فلما صلى صلاة الظهر في حليفة أحرم بعدما صلى، أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. لما خرج من المسجد ووضع رجله في الأرض وقامت به راحلته أهل مرة ثانية، أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. ثم لما علا على البيداء أهل مرة ثالثة، لماذا كرر إهلاله ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام؟ لأن معه جمع خفيف كله يريد أن يأتم ويتأسى به. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أول أو أكثر من وصف هذا الحج بالتفصيل، يقول أنظر أيمن منه مد البصر وأشعل منه مد البصر وبين يديه أمامه مد البصر ومن ورائه مد البصر، كله يريد أن يأتم به عليه الصلاة والسلام. مضى يمشي عشرة أيام، نزل من على خراب ما بين مكة والمدينة على وادي الأفيح، فسأل أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي قديد يا رسول الله. قال لك أني أنظر إلى صالح وشعيب وهم عليهم السلام يؤمون هذا البيت على أجمل حمر خلقها لهم. وفي قديم كان صنم للأوس والخزرج يسمى مناة، فزاله النبي وأبطله وهدم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ في الطريق قال لأصحابه وقد أحرموا ثلاثة أنواع من المسك، تقول عائشة منا من أهل بالعمرة أي متمتعا بها الحج كما هي أمهات المؤمنين، ومنا من أهل بالحج وهذا جل الناس، ومنا من أهل بالحج والعمرة معا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. إشارة إلى الأنساب الثلاثة التمتع والقران والإفراد. يقول جابر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لا نريد من الحج، لا لسنا نعرف العمرة، لأنه في الجاهلية كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أكثر من ذلك. في الطريق قال عليه الصلاة والسلام من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. نزل قبل مكة بليلة بموضع مسمى سلف وادي، لأن معه جمع خفيف يحتاج للماء، فنزل مستريحا بقي على مكة 20 كيلو، لم يسري به تلك الليلة، استراح عليه الصلاة والسلام. ودخل على عائشة وهي تبكي، قال ما يشكيك يا عائشة؟ قالت إني لا أصلي يا رسول الله، إني لا أصلي. قال ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فانقضي شعرك واغتسلي وقد دخلت عمرتك في حجك شبكة بين أصحابك، فاصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تقومي به. لما أصبح مشى بهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم في سرف أن من لم يجعل من لم يصنع الهدف ليجعلها عمرة. ثم نزل بهم بذي طوى، أي ذي طوى؟ في داخل مكة، سمى بطرف الزاهر أو بجرول، فأمسى هناك عليه الصلاة والسلام. واغتسل 10 أيام لم يغتسل، اغتسل بذي الطبع ليدخل البيت طاهرا نقيا من أثر السفر وشعثائه وهو محتل. فلما أصبح دخل الحرم من أعلى مكة من جهة جبل الخجول، فأول ما رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبراء، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبراء. فلما بدأ عبد الله بالطبع لم ينقطع كما يفعله الناس اليوم من الميقات، انقطع لما شرع بالطواف. وأول ما بدأ بالطواف استلام الحجر الأسود، استلمه وقبله ووضع خده وجبته عليه صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ قائلا: بسم الله والله أكبر، فطاف به 7 أشواط يرمل في الثلاثة الأولى، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الأشواط، ولم يحفظ عنه دعاء مأثورا ثابتا إلا بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم روي من غير وجه أنه قال في بدء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فرغ من طوافه يمر على الركن اليماني فيستلمه، وعلى الحجر الأسود فيقبله ويستلم ويشير إليه، ومضى أن سنن الحجر 7 وسنة الركن اليماني سنة واحدة، استلام من غير تقبيل ولا تكبير ولا إشارة. فرغ من طوافه فتقدم وقرأ قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمقام حجر متصف بالكعبة عن يمين بابها، وصلى 2 ركعتين تجوز فيهما للقراءة. قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. فلما بلغ من صلاته 2 ركعتين وهي سنة مؤكدة الطواف ليست واجبة، رجع فاستلم الحجر مرة أخرى، ثم خرج إلى الصفا من بابه. هذا كان بمثل هذا اليوم الرابع من ذي الحجة في قدومه عليه الصلاة والسلام السنة 10، نكمل حجته إن شاء الله في المجلس القادم. فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، ويرزقنا الثبات عليه، وأن لا يضلنا بعد إن هدانا. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن التأسي والاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل حجنا وإياكم حجا مبرورا، وسعينا وإياكم مشكورا، وذنبنا مغفورا، وأن يجعل تجارتنا معه تجارة رابحة لن تضر، إنه سبحانه أكثر مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى منهجنا 6 أسئلة لا نزيد. تفضل. يسأل أخونا يقول: بعد غسل الإحرام واحتجت إلى أن أغتسل، هل يجوز لي أن أغير ملابس الإحرام أو أغسلها؟ نعم يجوز، يجوز أن تغتسل كل يوم. وقد اختلف صحابيان: عبد الله بن عباس والمسلم بن مخرمة رضي الله عنه، هل يجوز للمحرم أن يغتسل؟ لأن بالاغتسال تساقط، لماذا؟ شعره. فقال ابن عباس: يجوز. قال المسور بن مخرمة: لا يجوز. فلما اختصم وتجادل أرسل إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري، أرسل إليه رسولا يسأله عن هذه المسألة. يقول الرسول: فجئت إليه وإذا هو يغتسل، فقلت: بعثني إليك ابن عباس والمسور بن مخرمة. يسألانك عن غسل المحرم، وكان يغتسل بين قدمين، فأرخى الستر وأمر بأن يصب الماء على رأسه ويغتسل. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو يحرم، فلا مانع أن يغتسل ولا مانع أن يغسل ثياب إحرامه ولا مانع أن يبدلها، لكن يجنبها الطين، يجنبها الطين سواء بلونه كالزعفران أو برائحة الكلمة والسكر. مش هيلبس حاجة في الحمام، كيف يغتسل ولا لابس حاجة؟ يغسله في الحمام، ما يلبس إلا ملابس إحرام أخرى. اعتمرت العمار العمارة والاعتبار للنسك. إذا أتى بعمرة قبل الحج فهل يأتي بعمرة لأحد من آبائه المتوفين قبل الحج؟ الجواب لا، اجعلها بعد الحج إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه حلوا هذا اليوم، أمرهم أن يحلوا ولم يأتوا بعمرة عن أحد، وإنما استأذنته عائشة فأتى بعمرة بعد الحج. نعم. هل من الفسوق التدخين؟ اي والله، شرب الدخان والشيشه من الفسوق لانها من معصيه الله، وهي في الحرم اخطر اثما واشد تعظيما من الفسوق في غير الحرم، كما ان الحسنه في الحرم معظمه وكذلك السيئه في الحرم مفخمه، والله اعلم. نعم. نعم. إذا وقع الإنسان في حجه بالرفث جارية أو بالفسوق جارية أو بالجدال جارية، فإن استغفر الله وتاب كأنه لم يقع منه شيء، والحج إذا تنزه من الرفث ومن الفسوق ومن الجدال كان الحج المبرور. وقد جاء في الصحيحين واللفظ البخاري من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم تلف أمه. متى؟ إذا انتبه لحجه وحجره وصانه ونقاه وطهره من الرفث والفسوق والجدال بالباطل وبغير علم. السؤال الخامس، نعم يسأل أخونا يقول نحن نأتي من السودان، الطريق البحري يمر من سواكن إلى جدة، والطريق الجوي ينزلنا في مطار الملك عبد جدة، من أين نحرم؟ أما إذا جاءوا من طريق البحر فيحرم أهل السودان من جاءوا من سواكن إذا رأوا أعلام جدة، رأوا بيوتها، أي قبل جدة بنحو كم؟ 10 ميل بحري. أما إذا جاءوا عن طريق الجو من الخرطوم من بور السودان فيحرمون إذا حادوا الميقات، لأن الذي يأتي من الخرطوم من بور السودان يحادي ميقات يلملم، فيحرم في الطائرة إذا حاد ميقات يلملم قبل أن تنزل الطائرة في مقر جدة ب35 دقيقة، والله أعلم. إذا ذهب المدينة فكم حق المدينة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. السؤال الخامس، تحرم من أهل العمرة ولا الحج؟ أي نعم. يقول أخونا أنه لما جاء إلى مكة أحرم بالعمرة من اين احرم؟ من الميقات الذي مروا عليه يوم الحج يوم الثامن، من اين يحرم هؤلاء المتمتعون؟ من منازلهم في مكه، من اماكنهم في مكه، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين حلوا من العمره ان يحرموا يوم الثامن من أماكنهم وكان معهم في الأرض فمن مكانه يحرم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة. هذا السؤال الثالث وهو الأخير. ها؟ يسأل أخونا عن صيام من لم يجد الهدي، من لم يجد هدي التمتع والقران فإنه يصوم كما ذكر الله ذلك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالهدي وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الأيام الثلاثة ما بعد تفوتها، لا بعد جواب، لا بعد جواب السائل على سؤاله، ما يمكن حتى نأتي بالجواب. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ هذه الأيام الثلاثة متى تصام؟ قال يجوز بدء صومها من إحرامه بالحج، والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، يعني من إحرامه إلى يوم الثامن. في أي يوم صام هذه مشكلة، وأفضلها في أيام العشر الآخر. فإن جاء يوم عرفة فقد ولم يصم فيصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا يصومن يوم العيد لأنه محرم صيامه بالإجماع. إن مضت أيام التشريق وهو لم يصوم، فإن كان باقيا في مكة يصومها حيث بقاء، فإن لم يصومها حتى رجع إلى أهله يصوم الأيام العشرة الثلاثة قضاء والسبعة أداء، ويتوب إلى الله من تقصيره بأنه لم يصومها في الحج. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.